صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسين، فثنى فوارسها نواكص وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين صنعوا به، قال حسموا يديه. أيوا عباس حسموا يديه وهامه ضربوا في عمد الحديد فخر خيرا شاء إليه السبط ينعاه. كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني، طاح أبو فاضل راح يغرد بصوت البشير شمل عدوانك تشتت. قرت عيون الأمير، قرت عيونك عميد. الجيش بالميدان طار بيرق العز انكسار، منهم عزم حسين را بعد يضيل كالطير مكسور الجناح من كسر ظهره يدير العين معدوم النصير. وعباس وقف معدوم النصير، حسين ودموعته صاح يا عضيدي وقاع واصفى على القاع الحم بعدها بتنواك سكنة وبيدها بعد الطف كان أخبرها وقعت بحوالها تدري شي يصير احزان لكن من أمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. قلنا إن البحث الذي نتناوله من خلال هذه الرواية الشريفة هو بيان مظاهر الرحمة الإلهية في الابتلاءات، وقد بدأنا هذا البحث بنقطة وهي بيان أن الغرض الأعلى من خلق الإنسان هو إيصاله إلى الرحمة والنعيم والرضوان، ولا بأس بذكر خلاصة لما ذكرناه في الليلة الماضية ثم نكمل البحث. قلنا إن هناك ثلاثة أشياء علل بها خلق الإنسان في النصوص الشرعية: معرفة الله وعبادته والخضوع له وإيصال الإنسان إلى الرحمة. وقلنا إن هذه الأشياء الثلاثة مترتبة، فيأتي في المرتبة الأولى المعرفة ثم العبادة، وبهما يصل الإنسان إلى رحمة الله ونعيمه. ثم قلنا إن عدم وصول الكافرين والعصاة إلى رحمة الله تعالى لا ينفي أن الغرض من خلق هؤلاء أيضا هو إيصالهم إلى رحمة الله. هذه خلاصة ما تقدم. ندخل في أصل البحث. هذه النقطة كانت بمثابة مقدمة للبحث. الآن بعد أن عرفنا أن الغرض الأعلى لخلق الإنسان هو إيصاله إلى الرحمة الإلهية، لا بد أن يكون للابتلاءات والمحن التي تجري على الناس لا بد أن يكون لها دور في هذا الغرض، وهو الإيصال إلى الرحمة. ليش؟ لأن صار هذا الآن هو الغرض من خلق الإنسان. الواحد اللي يسوي شيء من أجل غرض، يسوي الأشياء اللي إليها دور ودخالة في تحقق ذلك الغرض، بعد ما يروح يسوي شيء ما إله تأثير في تحقق ذلك الغرض. فما دام الغرض الأقصى والأعلى من خلق الإنسان هو إيصاله إلى الرحمة الإلهية، لازم يصير للابتلاءات دور في هذا، فهل لها دور أو لا؟ الجواب نعم، وهذا الدور للابتلاءات والمحن يتجلى ويظهر في عدة أمور، نقتصر هذه الليلة على ذكر الأمر الأول باعتبار أنه لابد من تقليل وقت الموضوع في هذه الليلة لنتمكن من إعطاء مصيبة هذه الليلة شيئا من حقها، فإنها مصيبة لعدة أشخاص وكلهم وجهاء عند الله، هي مصيبة لأمير المؤمنين، وهي مصيبة للصديقة الزهراء، وهي مصيبة لأم البنين، وهي مصيبة للحسين، ومصيبة لزينب، فنسأل الله بحقهم وبحق صاحب هذه الليلة أن يقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يعيدنا على مثل هذا الموسم ونحن في حال أحسن من هذا الحال، بل أحسن من الحال الذي كان قبله هذا الحال. الأمر الأول الذي يظهر فيه دور الابتلاءات بالنسبة إلى الوصول إلى رحمة الله، هو أن الابتلاءات لها دور بالنسبة للغرض الأول وهو معرفة الله، ولها دور في تحقق الغرض الثاني وهو العبادة والخضوع. يعني بالنسبة إلى الشخص اللي مو عارف بالله، الابتلاءات والمحن التي تمر به من شأنها أن توجهه نحو الله، من شأنها أن توقظ فكره وضميره، ومن شأنها أن تعرفه بأن هناك مسيطرا على هذا الكون هو قادر على كل شيء. الآن الكلام أن الابتلاءات من شأنها هذا، مو المقصود يعني ما قاعدين نقول بأنها توقظ بالفعل، حتى واحد يقول داكو ناس تحل بهم ابتلاءات ولا يتركون كفرهم. هل الابتلاءات من شأنها أن توقظ فكر الإنسان وأن تحرك فكره نحو الاعتقاد بوجود الله وبقدرته وبغير ذلك من الصفات الثابتة له جل وعلا؟ وبالنسبة للعارف بالله لكنه لا يعبد الله، يعني ليس خاضعا لله، لأنه مو كل من عرف الله عبده وخضع له، هناك أناس يعرفون الله لكن ما عندهم خضوع لله أصلا، أناس عندهم خضوع لكن هالخضوع في بعض الأشياء دون بعض. العارف بالله اللي ما عنده خضوع أصلا أو عنده خضوع جزئي، الابتلاءات والمحن التي تمر به من شأنها أن توجهه نحو عبادة الله والخضوع له، فصار لها دور في تحقق المعرفة وإليها دور في تحقق العبادة، وهذان هما اللذان يوصلان الإنسان إلى الرحمة الإلهية والنعيم الدائم، فبالنتيجة راح يصير لها هالابتلاءات والمحن تأثير على الوصول إلى رحمة الله اللي هي الغرض الأقصى. هذا هالشيء وهو وجود دور للابتلاءات والمحن في تحقق المعرفة وفي تحقق العبادة والخضوع لله. هذا شيء يصدقه الواقع، والمقصود بالواقع مو بس الواقع اللي عشناه وشفناه، وإنما المقصود به الواقع على مر التاريخ. هناك أناس اللي وجههم نحو الله وجعلهم يتحولون من الكفر إلى الإيمان هو الابتلاءات، وهناك أناس من العارفين بالله لكن ما عندهم خضوع لله أصلا أو عندهم خضوع في بعض الأمور دون بعض، اللي جعلهم يتحولون إلى العبادة والخضوع لله هو الابتلاءات والمحن التي حلت بهم. فوجود هالأثر للابتلاءات يصدقه الواقع، والشواهد كثيرة، يعني لو الواحد يريد يذكر الشواهد كثيرة. الآن البعض ينقل وهم ثقات أن هالأوضاع وهالظروف اللي احنا نعيشها أثرت في أناس وجعلتهم ينتقلون من عدم الالتزام إلى الالتزام، وحتى لو واحد ما صدق هذا فهو قلنا يعني الواقع على مر التاريخ يصدق هذا ويثبته. القرآن الكريم أشار إلى هذا الدور للابتلاءات والمحن في آيات عديدة، وهي الآيات التي تنقل كل واحدة منها حلول ابتلاءات ومصائب بالأقوام السابقين، ثم يجي بعد ذكر ذلك الابتلاء الذي حل بتلك الأمة يجي كلمة لعلهم، ومن بعد لعلهم أكو ألفاظ مختلفة من آية إلى آية. في بعض الآيات لعلهم يتذكرون، في بعضها لعلهم يتضرعون أو يتضرعون، في بعضها لعلهم يرجعون. لعلهم يعني هذا تعليل، اللي قبل لعلهم ذكر حلول عذاب وابتلاء بأمة من الأمم، افرض قوم موسى، قوم هود، قوم صالح. بعد ذكر هذا الابتلاء الذي وقع بالقوم اجي لعلهم يتذكرون أو يتذكرون أو يتضرعون أو يرجعون، هذا تعليل، يعني كأنه قايل حتى يتذكروا، حتى يتضرعوا، حتى يرجعوا. وماكو داعي إلى التعرض بالتفصيل لكل هذه الآيات ولا لأكثرها، هذا ما إلي داعي، يكفي أن نتعرض لواحدة من هذه الآيات. يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. من بعد هذا تقول الآية لعلهم يتذكرون. أخذ آل فرعون، وآل فرعون هذول يا جماعة ما عندهم معرفة بالله أصلا، اللي هم أسوأ حالا من العصاة، يعني اللي عارف بالله سبحانه وتعالى لكنه يعصي وما عنده طاعة أشور، هذول ما عندهم معرفة بالله وإيمان به. فرعون يدعي الربوبية وآله يدعون أنه هو الرب. أخذ آل فرعون بالسنين، وراح نبين وش المقصود بالسنين، ونقص من الثمرات نسبه الله إلى نفسه، قال ولقد أخذنا آل فرعون. ليش يا رب؟ قال لعلهم يتذكرون. ما يصح هذا التعليل إلا إذا كان للابتلاءات دور في التذكر والرجوع إلى الله. قبل لا نفصل الكلام بالنسبة إلى الآية، هنا شيء مهم لا بد من ذكره. الابتلاءات التي وقعت بالأمم السابقة هذه جت في مرحلة متأخرة بعد سنوات من التذكير والوعظ والإرشاد والدعوة إلى توحيد الله وعبادته والخضوع له. يعني يجي النبي إلى القوم اللي هو مبعوث لهم، دعاهم إلى توحيد الله وعبادته والخضوع له، لقي العناد منهم وعدم القبول، رأسا الله يصب عليهم محن وابتلاءات ومصائب، يلا مدام ما قبلتوا الدعوة استلموا المصائب والمحن والابتلاءات. مو هالشكل القضية. بعد العناد منهم وعدم القبول يستمر هذا النبي في الدعوة، ويبقى العناد ويبقى هو على دعوته، وتمضي فترة طويلة على هذا، يتبع أساليب متعددة في دعوته إلى توحيد الله وعبادته. يكفيك نوح عليه السلام ما خلى أسلوب من أساليب الدعوة إلا واتبعه مع قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا، وظل وياهم 950 سنة. النتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فشاهدنا الابتلاءات والمحن صحيح هي وسيلة إلى التذكير، وصحيح هي وسيلة إلى حمل الإنسان على الخضوع لله سبحانه وتعالى، لكن وسيلة متأخرة، يعني من باب آخر الدواء الكي، بعد مرض ما فادت فيه المراهم ولا فادت إياه الأدوية المشروبة و كل شيء من هالأشياء ما فايد، تصل النوبة إلى الكي. الابتلاءات هالشكل. النبي المبعوث لقوم يستمر في دعوته ويتخذ أساليب متعددة، أصلا يمكن يروح وما صاير شيء من الابتلاءات، يواصل وصية التذكير والواعظ للناس. الآن احنا بالنسبة لنا قد واحد يقول ما عندنا من يذكر ومن ينبه ويعرفنا، نبينا صلى الله عليه وآله مضى، إمامنا غائب عجل الله ظهوره. هذا صحيح، لكن هناك مذكرون، هناك من يعظ، هناك من ينبه الناس. صارت أخطاء من أول ما صارت، هناك من نبه وهناك من ذكر وهناك من عرف الناس بأن هذه الأعمال مخالفة للشارع، لكن تحتاج إلى آذان صاغية. وما نريد نذكر أمثلة وأعمال مخالفة للشرع صارت وهي لا زالت، ومن أول ما صارت ابتدأ التذكير للناس والوعظ والتنبيه إلى أن هذه الأشياء مخالفة للشرع. ما أريد أذكر أمثلة ونوجع القلوب أزيد مما هي متوجعة. نسأل الله أن يصلح حالنا. نرجع إلى الآية هذه يسموها نفثة مصدور. نرجع إلى الآية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. البلاء اللي حل بآل فرعون مو بلاء بسيط، بلاء صعب، وكان الغرض من ذلك هو تذكيرهم، حملهم على معرفة الله والانقياد له. تعرف عظمة وصعوبة البلاء الذي حل بهم بمعرفة المقصود من كلمة السنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين جمع السنة، والسنة تأتي بمعنى القحط والجد. أكو في الروايات رواية تذكر مجيء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم قالوا له: أصابتنا سنة، يعني أصابنا جد وقحط. آل فرعون مو قحط واحد، قحوط وجدوب، ووقعوا في شدة بسبب ذلك القحط. بعد أهمية الماء في حياة الإنسان واضحة لكل أحد، وذاك الزمان اعتمادهم في الماء على الأمطار. يعني صحيح هم آل فرعون في مصر ومصر فيه النيل، بس هو النيل بعد إذا توقفت السماء ولم تمطر يقل ماءها، فقل عندهم الماء وقلت عندهم الثمار. الكبار قد يصبرون على فقدان الماء فترة طويلة، لكن الصغار هذا فترة بسيطة، يصبر على فقدان الماء بعد فترة بسيطة يبدأ بالبكاء والصراخ، رضيع جف لسانه من شدة الظمأ، وجف ثديا أمه، ذاب قلبها من رؤية حال ذلك الرضيع، تراه وهو يشرف على الموت. فجاءت به إلى عمته زينب، قالت لها: خذوا طفلكم يموت عندكم. أخذته زينب، احتارت ماذا تصنع به، مضت به إلى خيمة أخيها العباس، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقال: والسيف بيمينه يلوح، جنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضي. يا زينب أمري وامرج على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفنيها. صاحت والدمع بخدودها سافي: أنا دريبك يا شيال العلم، عدوم هالمكنون والخافي ترى اطفالك يا خويا العطش مردي. قال لها يا زينب وابتهج قلبه يا زينب هاي هط البيمة هي صعبة لو فوق الشريعة صفوف مصطبة لخلي الساعة هالراية ترف بيها وحق من البتولة مكسرت الأضلاع لو فوق الشريعة ميت ألف درة لخليها جنايس تظل فوق القاع ولاطفالك لجيب الماي وارويها. اخذ سيفه وقربته واقبل الى خيمه اخيه الحسين استاذنه في الخروج الى المشرعه فاذن له فاقبل العباس ونادى يا شيعة آل أبي سفيان هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا فاسقوهم. فقال الشمر لعنه الله يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فغضب العباس وجرد سيفه وحمل على القوم حملات أبيه أمير المؤمنين حمل على الذين كانوا على المشرعة حتى كشفهم وفروا من بين يديه فنزل إلى المشرعة وكان قلبه كالجمر من شدة الظما أحس ببرد الماء فاغترف غرفة وأدناها من فمه فتذكر عطش الحسين وخاض الماء بس هيا سبر ترس جفه بروي عطش تذكر لأن أخوه حسين شلون اشرب واخوي حسين عطش وسكني والحرم واطفال رض وضن قلب العليل التهبني وضن موتي عمر قصة ملأ القربة وركب جواده وأقبل قاصدا نحو الخيام فنادى ابن سعد إن وصل العباس بالماء لأخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا وامنعوه من الوصول إلى الخيام. فزحف نحوه الجيش وأحاط به من كل جانب أجركم الله بينما هو يقاتل إذ شد عليه لعين رفع سيفه ضرب العباس على أخذ السيف بشماله وقاتل القوم كمن إليه لعين آخر سيدا ضم اللواء إلى صدره وصار همه أن يصل بالماء إلى الخيام وإذا بالسهام قد أقبلت من كل جانب أصاب القربة سهم فأريق ماؤها فوقف يبكي على حال الأطفال رماه حرملة بسهم وقع في للحسين ولزينب نلطم كم دقيقة من جوري إن شاء الله يخدين فجعنا أسور الحرم طاح يخدين فجعنا أسور الحرم طاح يخدين فجعنا سور الحرم طاح يا اختي
فجعنا سور الحرم طاح
حلت يا زينب بين الفجعة راعي العالم طاح يم الشريعة وضيع علي فقد الوسيعة وخلاني كالطير مكسور الجناح يا اختي فجعنا حلت يا زينب بين الكسيرة قومي بها ليتام ناخذ سريرة ونرفع جنازة بدر العشيرة قوما نشيلة وخلى يا اختي الفجع
سور الحرم طاح يا اختي الفجع سور الحرم طاح
صاحت يا مظلوم ما ضل لي حال صاحت يا مظلوم ما ضل شال شان الجنازة تبرز لها رجال لكن
ايش اسوي قوموا يا الاطفال نمشي الشريعه ونشد الجراح يا اختي انفجعنا انهاض يا مظلوم جيب لنا تابوت انهاض يا مظلوم جيب لنا تابوت خلنا نشيله نجيب له البيوت ونخلي عباس بالخيمة البطل مات يا مخدر وراح يا اختي انفجعنا
سور الحرم طاح يا اختي انفجعنا سور الحرم طاح
ظلت تنادي وتلطم على الراس يا خيبتي كان ضيعني عباس ودني الشريعة يمصعب الأمراس هلت دموعا وظل يصفق الراح يا اختي انفجعنا قالها يا زينب خيك ما ينشاف قالها يا زينب خيك ما ينشاف زنود قطيعة ومخ على الأكتاف زنود قطيعة ومخ على الأكتاف باكر تمرين يا اختي على الأعجاف وتشوفي عباس يم النهر طاح يا اختي انفجعنا شوفينا يا زينب كيف مقطوع الذنوب والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعمود قالت نأيس أجل عباس لينا عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماية إذا العدا اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم اللهم بحق باب الحوائج بفضل العباس فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات احفظ الحاضرين ومن يدوث بهم من كان منهم صاحب حاجتنا اللهم اقضها له المؤسسين تقبل اعمالهم واوسك في ارزاقهم ارحم الدامات الحاضرين ومرضى المؤمنين والمؤمنات وارحم من يمضي لهم ثواب الفاتحه والصلاه